أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لو تلفت في زمان الاستبراء، يعني الجاري تلفت في زمان الاستبراء، فمن مال صاحب اليد إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع. ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار. هذه المسألة شيخنا الجليل قلنا المشتري يجب عليه الاستبراء، أن يستبرئ الأمة بحيضته، معناه أنه لا يطأها في هذه الفترة. هذه الفترة إذا ماتت الجارية وتلفت مثلا في هذه الفترة الجارية من مال من؟ من مال البائع، من مال المشتري، فلنرى الأعلام ماذا قالوا ثم نقول هذا الإنصاف في المسألة. المشهور بين الأعلام أن الجارية إذا كانت تالفة في مدة الاستبراء كانت تلف من مال البائع إذا لم يقبضها المشتري، وإلا كان منه من المشتري إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن مال البائع حينئذ إلى آخره. إنصافا هنا ما عندنا رواية خاصة شيخنا، نأتي للقواعد. هنا القواعد سليمة نمشي عليها. ما هي القاعدة شيخنا؟ كل إنسان باع شيئا طيب ولم يقبضه المشتري، ما قبضه وتلف ذهب راح هذا المباع قبل أن يقبضه المشتري، هو مال البائع. القاعدة هكذا، هو من ماله، ما صار في يدي حتى يتلف من ماله، ما وصل إلى يده. ولو قبضه مشتري، قبضه وكان له الخيار، خيار فسخ مشتري، وتلفت في فترة الخيار أيضا من مال البائع. التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، هذه القاعدة أيضا ويروي أيضا، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار، يعني من البائع لا خيار له، ممن لا خيار له يعني الضمان على الذي لا خيار يعني البائع. هذا حتى لو كان بعد القبض، قبضها المشتري وتلفت في زمن الخيار للمشتري، مثل خيار الحيوان أو مشبه أو المجلس الأخري، قبضه وتلف في زمن الخيار. التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له.
المرض في حكم التلف؟
لا لا لا، ليس تلف المرض، نقص كذا، لا يقال تالفه إذا مرضت. طيب أما إذا قبضها المشتري ولم يكن له خيار وتلفت، حينئذ يكون من مال مشتري. وإذا ليش يكون مال البائع؟ هنا نمشي على القواعد شيخنا ونرتاح، طالما عندنا رواية خاصة معنا دليل خاص نمشي على القواعد. قواعد هكذا تقول: مرة تكون من مال البائع إذا لم يقبضها المشتري، ومرة من مال أيضا إذا قبضها المشتري وكان في زمن خيار التلف، مرة ثالثة إذا قبضها المشتري وليس له خيار فيكون الضمان عليه، يعني التلف من ماله ولا يكون من مال البائع.
يبقى عندنا خيار الحيوان
حتى في خيار لا فرق،
يعني
في زمن الخيار تلفت بالنتيجة.
نعم
من في زمن الخيار تلفت، وبناء عليه هذا هو الانصاف. ان قلت اخر الشيخ له كلام، واما ما ذهب اليه الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في البقلعة من انه اذا اشترى جارية وعزلها عند انسان باعتبار لا يوجد الوطء وخاف اذا اخذ الى البيت قد يطأ ابقى عن انسان حتى مدة الاستبراء، وعزلها عند انسان للاستبراء، كانت من مال البائع اذا هلكت في مدة الاستبراء. اخ ليش من مال البائع؟ لابد ان يكون المشتري ما قبضها او قبضها وكانت في زمن الخيار، والا في غير محله. يعني هذا الاطلاق في غير محله، ليش من مال البائع مطلقا؟ المشتري قبضها ولم يكن له خيار، مشتري وتلفت لم يكن في زمن الخيار، وقد قبضها المشتري ووضعت عند شخص لأجل الاستبراء مدة الاستبراء، أخذ ليش يكون التلف من مال البائع؟ ليش؟ هذا خلاف القاعدة، وما عندنا رواية خاصة، المفروض أنه من مال المشتري. إذن لابد أن ينزل كلام الشيخين على ذلك.
لم يقبض
أحسن، لم يقبض على ذلك، لم يقبض، وإلا يعني في غير محل إنصافا ليس على القاعدة في هذه الصورة. هذا هو الإنصاف في هذه المسألة. قال ولا يجب وضعها عند عدل وإن كانت حسناء، ولو شرط الوضع لزم إلا أن يتفق على غيره. طيب الآن المشتري اشترى جاري وقد وطأها البائع ولم يستبرئها مثلا، قلنا يجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة، لو أخبره البائع أنه استبرأها مش الحال، كان ما أخبره، فيجب عليه الاستبراء المشتري. هنا هذه الأمة هل يجب وضعها عند شخص عادل؟ ليش؟ لو أخذ معه لا يأمن النتيجة، يقول هذه ملكي وجاري لسما حسناء وأنا كذا كل يوم أنظر إليها وكذا وإلى آخره، يخاف. فهل يجب وضع عند عدل حتى تنتهي مدة الاستبراء أو لا يجب؟ مقتضى الإنصاف طبعا في خلاف، جماعة من السنة ذهبوا إلى يجب، إن كانت حسناء، قال كانت حسناء جميلة يجب وضعها عند عدل لأجل أنه يخاف يقع عليها، يجب وضعها. نحن إنصافا سواء كانت جميلة أم قبيحة ما عندنا دليل على وجوب، كل ما هناك هو يجب عليه أن يستبرئها، هذا ومن هذا ماله، هذا المال والجارية لمن الجارية؟ وللمشتري، قبضها وصارت ماله من أملاكه ملك له. ليش يجب عليه أن يضع عند عدل؟ قلتم لعله لأجل كذا، لأجل هو عليه أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، يعني مثل لو كان زوجة أثناء الحيض ويجب أن يضعها في مكان آخر يخاف مثلا كذا ماشي، ومن نتيجة هي وهنا محرم، هنا محرم في هذه الصورة، وليس لأجل هو عليه أن يرتدع، من نتيجة هو عليه أن يرتدع في هذه الحالة. وبناء عليه الإنصاف شيخنا أنه ما عندي على وجوب وضع عند عدل حتى لو كانت حسناء جميلة، وهذا هو الإنصاف. نعم إذا شرط البائع حين البيع أن يضعها لازم الالتزام بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، يقول بعتك هذه الجارية بثمن كذا بشرط أن تضعها عند فلان إلى أن تستبرئ من الحيضة. قال قبلت البيع على هذا الشرط، الشرط المزبور. هنا يجب علي أن يلتزم بالشرط شرعا، شرط جائز وليس شرط محرم، ولم يكن مخالف الكتاب والسنة، يجب علي أن يلتزم بالشرط.
يا محرمة الإعانة، وأنا علمت أنه سوف يضعها يجب وضع
إن لا يبيع من أول أمر، مفروض أن لا يبيع حينئذ. يعني إذا أنا أعلم إذا بعته أخذها ويطأ، لأنه قد لا يضعها، أن لا أضمن أنه يضعها فلا أبيع. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي طبعا أحوط وجوبا أن لا يبيع إذا علمها هكذا، لأنه إذا باع لا يأمن قد يأخذها. فبالنتيجة يلتزم بالشرط، إذا اشترط اشترط، حتى لو اشترط بقاء عند البائع يلتزم. قال بشرط بعتك هذه الجارية بخمسين دينار أو مائة دينار مثلا، بشرط أن تبقى عندي إلى مثلا مدة الاستبراء. قال قبل البيع على هذا الشرط أو بالشرط المزبور، قبلت يجب أن يلتزم بالشرط تبقى عند البائع. لا يقال هذه ملك كذا وأنت قبل بالشرط. ففي هذه الصورة حينئذ في في فيما لو كان هناك شرط لا بد من الالتزام به. أما إذا لم يكن عندنا شرط في المقام، لا يجب أن يضع عند أحد في هذه الحالة.
ما فيش البائع يقول له مستبرأ
أو خالص. لا ما يستطيع إذا لكن شرط. ثم قال والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين والفاضل طارة يقول به، يعني بالنفقة عند البائع بشرط الوضع عند عدل، وطارة يقول النفق على المشتري لأنها تابع للملك، لأن العلامة مرة هكذا يقول ومرة هكذا. أنت شيخنا ماذا تقول؟ الشهيد سكت لا يقول شيء، نقل الأقوال وسكت الشهيد. أما أنه الحق مع فلان ومع فلان، الشهيد سكت وانتقل إلى كلام آخر، نقل الأقوال الشهيد، نقل الأقوال. قال والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين والفاضل طارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وطارة يقول نفق على المشتري لأنه تابع للملك، وانتقل إلى مسألة أخرى. الشهيد أنت شيخ ماذا تقول؟ سكت. طبعا هنا السكوت يعني مفروض يبدي رأيه الشهيد رحمه الله في هذه المسألة. على كل حال كان نشوف الإنصاف شيخنا، هل هي على البائع نفقة أو على المشتري؟ ذهب الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد في المقطع، وابن حمزة في الوسيلة، إلى أن النفقة مدة الاستبراء على البائع. قال هي على من؟ على البائع. وأما العلامة فقد فصل، فإن كانت موضوعة عند عدل عن شخص آخر فالنفقة على البائع، وإلا فعلى المشتري. وأما المصنف ولم يبدي رأيه في المقام. طيب الإنصاف وين؟ نسكت كما سكت المصنف شيخنا ونقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا ونمشي؟ نحن نرجع للقواعد. تقول ما عندي نص، ماش ما عندك نص. إذا ما عندك نص يعني نقف شيخنا متحيرين. إذا ما عندي نص أرجع للأصول القواعد. ماذا تقتضي القاعدة هنا في هذه الصورة شيخنا؟ هنا زيد اشترى جارية وقبضها زيد ووضعت عند شخص مدة الاستبراء باختياره، هذه النفقة على الجارية طول المدة ليش على البائع؟ سؤال. وعلى المشتري ملكه، وهذا ملكه ماله، يعني الباع باع وانتهى. نعم لو قال أثناء البيع اشتريت بشرط أن تكون النفقة مدة أسبوع عليك، يقول مش للبائع، حينئذ كان شرط، ولكن ما كان هذا الشرط موجود ولا بني البيع عليه ولا بني عليه، حينئذ تكون النفقة على المشتري. تقول هو لم يستفد منها، أفر لم يستفد منها هذه الفترة، بالنتيجة ملكه وملكه، وبالنتيجة كان ملكه فنفقتها عليه، كما لو كان عنده دابة وكان موجود عند شخص فنفقة الدابة العلف وكذا على صاحبها، على صاحبها، يعني بالنتيجة هكذا القاعدة شيئا تقول، حتى لو كان عندي رواية
الصلح سن الأحكاق ولا
قبل الصلح. أيضا البائع يقول يا جماعة الخير أنتم ما عندكم أصول عملية، تعبنا أن نسمع منكم أصول عملية البراءة والإصلاح وكذا، ليش؟ يقول أصل براءة الذمة من وجوب النفقة. أشك هل يجب علي النفقة ولا يجب، يجب ولا يجب، أصعد من وجوب. طبعا ما يستطيع المشتري أن يقول هكذا، هذا أشك، ملكك هذه، ملكك بالنتيجة. أما الصلح سيد الأحكام بلا إشكال ولا ريب، إذا أمكن الصلح والصلح خير وأخذت نفس الشح، الصلح خير شيئا دائما.
الصلح
الواقع، أنا صلح ظاهري وصلح وصلح الواقع أحسن صلح ظاهري، حتى صلح الظاهري جيد لكن الواقع أهم. نعم صلح خير، رضي يقول نصف النفقة عليك ونصف علي، أو الثلث عليك ثلثين علي، أو ما شبه ذلك، أهلا وسهلا مرحبا بالوفاق أحسنتم، لكن قد لا، قد لا يقبل بالصلح. فإذا النفقة على المشتري لأنها تابعة للملك، هذا هو الأنصار شيخنا في المقام. ثم قال الشهيد، قال ولو وطأ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، اشترى جاري ويجب عليه الاستبراء، هو يعلم ويعلم حرمة الوطأ قبل الاستبراء، ومع هذا اقدم عالما متعمدا فوطأها. طيب هنا في هذه الصورة عندنا قاعدة شيخنا، صحيح اليوم لسوء حظ الناس لا تستعمل لسبب من الأسباب أو أسباب متعددة شيخنا، ولكنها قاعدة سليمة وعليها أدلة، وهي كل أمر محرم فعله إنسان باختياره عالما عامدا ولم يكن يوجب الحد، الحاكم الشرعي يعزره لهذا الفاعل الحرام، يعزره الحاكم. أما كيفية التعزير وكمية التعزير راجع للحاكم الشرعي. كل شخص فعل أمر محرم عمدا، يعني مرة يعمل شيء له حد مثل القذف، يقذف فلان يقول يا زاني أمك زاني، أو يشرب الخمر أو ما أشبه الذي عليه الحد لواطه كذا وإلى آخره، هذا لا يكون تعزير في حد، حد إذا 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 اجتمعت يعني الشرائط اجتمع كذا حد حينئذ، ومرة لا، هذا لا يجب حد، كما لو فعل شتم فلان، كذب متعمدا، اغتاب متعمدا، حسد متعمدا، أكل مال حرام، أي محرم المحرمات، كثير المحرمات التي ليست لها حد معين، هنا الحاكم الشرعي يعزر الفاعل، مرة يعزره بالضرب بالصوت يضربه، كم يضربه؟ طبعا أقل من الحد، أقل من حد المملوك، يعني أقل من 40 صوت، أو يعزله بالحبس، يحبسه تعزير، أو يجوعه،
أو بدفع مال،
أو أي شيء. هذا راجع للحاكم الشرعي من حيث كمية والكيفية صافة. هذا الشخص فعل محرم وطأ، طبعا لا يقال هذا زاني عليه الحد، ليس زنا، هذا ملك، هذا ليس زنا حتى يقال عليه الحد، لا هذا ليس زنا، إنما فعل محرم. ليس مثل ما لو وطأ في حال الحيض فعل محرم، ليس إلا
الدخول في الزوجة الميت.
نعم، وما هذا نفس الشيء. على كل حال، أي فعل محرم فعله لم يكن فيه حد يجب التعزير، فالحاكم الشرعي يعزره بحسب ما يراه الحاكم الشرعي وحسب قوة وضعف مدن الفعل.
الحاكم أن يعزره بإبعاده عن
كل شيء،
إذا
كل شيء إذا رأى مصلحة يفعل الحاكم،
أنه حلال لا يبسه،
هو لو كان طالما رأى مصلحة بالتعزير هذا يفعل الحاكم. لذا هذا راجع لنظر الحاكم من حيث الكيفية والكمية.
النفي يدخل ضمن التعزير اسلامي؟
كل شيء إذا كان هذا تعزير يفعله الحاكم.
يعني مولانا إذا قال له شهرين باعتبار أنه وراح زمن الاستبراء، هون الشهر بزيد هو حلال عليه
حسب، هل قد يكون ظلم له؟ لما هو الحاكم ليش حاكم عادل؟ الحاكم مو أنه يقول فرصة عندي أنا كذا أفعل، لأنه يعني أظلمه، ما يصير، قد يكون ظلم، عقوبة يراها الحاكم، يعني قد تصل عقوبة شديدة، أي نوع من الظلم عند الناس تعد، لا يحتاج لهذا الأمر، ولا يحبسه سنة، سنتين لأجل محرم على فرض الظلم، أو مثلا عقاب شديد من حيث الملبس والمأكل وكذا، وحبس انفرادي والآخر، قد يكون أرض، يعني بالنتيجة هذا راجع الحاكم، والحاكم عادل بهذا المعنى. ثم قال ويلحق به الولد، وإذا صارت حامل لمن الولد؟ للفراش، وهذا فراش شرعي، ويلحق به الولد، ما صحيح لا يقول هذا الولد ليس لي. قال وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر من عدم الخروج عن عهدته وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به، وهو كان يجب عليه الاستبراء، وطأ، لما وطأ هل يسقط الاستبراء عنه أو لا يسقط؟ وقع الخلاف بين الأعلام، بعض قال يسقط، أخ ليش يسقط؟ قالوا ما الفائق وطع الأمر، وإذا كانت الحكمة يعني كان لأجل اختلاط، اختلط وخلص، وإذا كان هكذا نحن قلنا هي حكمة ليست علي هذه تعبد، أحسن حكم تعبدي. لذا نحن في هذه الصورة نحن قلنا بما أن هذا حكمة، وأن إطلاقات وجوب الاستبراء، يعني ما تبع بإطلاقات شيخنا، طول سؤال ليش سقطت وهذا الاختلاط كان حكمة ليس عندي. نعم نحن قلنا في بعض المسائل اللي كانت قراءة متعددة على شيء كما لو في حياة الوطء هناك، وهي حكمة، وبناء عليه أنا عندي إطلاق يجب الاستبراء، هذا الإطلاق لا يسقط إلا بالامتثال أو بالعصيان إذا راح مدته، وبالنتيجة هو لم يمتنع على أن يستبر ولو وطأ. لذا مقتضى الصناعة العلمية شيخنا أنه يستبرئها ولا يسقط الاستبراء في هذه الصورة. طبعا خلافا لمن ذهب لأنه لا يسقط عنه. ثم قال هذه مسألة فيها ثمانية أمور، وبما أنه حتما بعد لا يسع إن شاء الله هذه تكون بعد شهر رمضان المبارك في مسألة يعني البيع، مسألة البيع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا غدا عندنا درس يعني بالنتيجة، لكن البيع يبقى إلى كذا.